توكلنا مثلا. ما قرأناها؟ قرأناها؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب مسائل الجاهلية، قد وصلت من القراءة إلى المسألة الثامنة والسبعون، إلى المسألة الثامنة والسبعين. طيب، الثامنة السابعة والسبعين، واليوم نقرأ الثامنة والسبعون، نقرأ الثامنة إن شاء الله والسبعين، الثامنة والسبعين نقرأ اليوم بحول الله وقوته. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، ما هو المكر وما هي طريقة الكفار مع أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله، أو شيء مما فعله الكفار مع أنبياء الله ورسله فيما يتعلق بالمكر؟ المكر إيصال المكروه إلى المنظور به، لكن من طريقته، من طريقته على المكر. ومكروا مكر الكبار، الكبار هو العظيم، فمن ذلك ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم من المكر بإيصال الشر إلى دعوته وصد الناس عن سبيله بطرق خفية. من يستحضر طرق خفية فعلت مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أحد الطرق الخفية التي استعملوها مع رسول الله لصد الناس عن دعوته، لصد الناس عن دعوته. نعم، أي لا شك أنا أراد أن يرسل له الشر والموت، فدسوا للنبي السم يموت، يهودية أكل عندها النبي وأخفت له السم في الطعام، بحيث أنه إذا مات يعني يبهم ربما موته، ويظنون ما تحرف أنت من غير سبب ظاهر. ومن ذلك أيضا قولهم آمنوا به وجه النار واكفروا به اتفق 12 من أحبار يهود على أن يدخلوا في الإيمان خفاء ويظهرون بأسنتهم الإيمان ويبطنون الكفر. فإذا رجعوا قالوا وجدنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو دينه لا يصلح ونحن قرأنا الكتب ولذلك تركناه مع أننا جلسنا إليه. هذا مكر خبيث، فإن الناس يقولون لو فعلتم هذا شقا، مثل ما قد يفعل الحزبيون أو غيرهم، يأتي يحضر مع الشيخ سنة سنتين ثم فجأة ينقص مع اعترافه كان بالفائدة ثم يبدأ يطعن، يقول ما وجدت فائدة ما وجدت إلى آخره. هذه طرق إبليسية شيطانية، إما من تلاعب الشيطان مثل هذا المذكور نعم، أو أنه اتبع خطواته من غير علم لينصر حزبه، فهذه طرق شيطانية إيصال الشر بطريقة يحضر ثم يطعن أو يوصل لحزبه الأخطر بزعمه ويتآمر على الحلقة وغير ذلك من سبل الصد عن سبيل الله والتعاون على الشر. فهم بقوا مع النبي فترة لا لأجل محبة بالنبي والاستفادة منه، بل لأجل صد الناس بهذا الطريق الناكر الخبيث. آمنوا به وجنة واكفروا بها، ليش؟ لعلهم يرجعون. الناس رأوكم شكوا به، قال ما تركوا الرسول بعد أن جلسوا معهم إلا ما وجدوا نفعا، فيشكون ويتركون الدعوة ويتركون الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان ليس له قصد في هذا الاعتداء الأمر، لكن الشيطان يستعمله، يعني يأتي فعلا فعلا مستفيد. الشيطان يحرص على أنه يؤخذ عن الحلقة، لما يبين لفوج الناس أنه ترك الحلقة والعلم، استعمل الشيطان لأجل أنه ما وجد نفع أو نحو ذلك ليقتدى به، يكون من تلاعب باسمه، يشتد عليه الوسوسة، يكون ضعيف علم مثلا حتى ينتصر عليه، وفعلا يهشر عن الحلقة ثم يبدأ الناس يقتدون به من الجهلة. هذه هذا من تلاعب الناس، وقد يكون نية له حسنة في البداية، لكن الناس يعلم أن هذا يشكك الناس أن يذهب لله فيشتد عليه هو حزبه حتى يذهب فيقتدي الناس به. هذه من أساليب إبليس معروفة، يصد الناس عن سبيل الله، آمنوا به وجه النار واكفروا به آخره لعلهم يرجعون، يريدون منهم الرجوع. طيب، اقتداؤهم بمن لا يصلح للقدوة، كيف حصل في اليهود والنصارى اليهود والنصارى هذا، وكيف حصل اليوم في أمتنا مشابهة الكفار بأن يقتدي الناس من الجهلة بمن لا يصلح اقتداء به ولا يصلح للقدوة، لا يصلح للقدوة، فأمرنا أن نخالفهم، أمرنا أن نخالفهم بأن لا نجلس إلا لذوي العلم، من يسمح أن يقتدى به، لا نجلس لمن لا يسمح الاقتداء به من أهل الجهل أو أهل البغي والبدع، أمرنا أن نخالفهم. فمثل للماضي وفي الماضي نمثل للحاضر، فقدوا أهل الجاهلين يهود النصارى إما من يعني عالم فاجر، عالم فاجر وهو رؤوسهم يعلمون صفة النبي من فجورهم، كثر صفة النبي هذا فجور، بل تحريف الكلم عن المواضع كي لا يهتدى للنبي فيتركون رؤساء يهود، هذا من الفجور لأن هذا نقص كتب العلم عند قيام المفرد بالحاجة له. والنصارى اتباعهم الأحبار الذين لا يعرفون العلم أصلا، ما طلبوا العلم، فلا العالم الفاجر ولا العابد الجاهل يصلح الخطأ إلا أن هذا العالم يخالف ما يعلم، والجاهل لا يعلم ما يتكلم به، فكلاهما لا يصلح للقدوة، كلاهما لا يصلحان أن يقتدى بهما. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. روى الترمذي عن عدي بن الحاتم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله لم نكن نعبدهم. قالوا: ألم يكونوا يحلوا لكم؟ سبحان الله، يقتدون بهم، يقتدون بهم ولا يصلحون القدوة، إنهم يحرمون ما حل الله بالجار. قل لا. قال: لم يكونوا يحل لكم ما حرم الله ويحرم عليكم ما حل الله؟ قالوا نعم. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. طيب، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. حاولا لا يصلحون القدوة أبدا، بعد ما عرفوا لفظه ومعناه تركوا العمل به، فمن ذلك حد الزاني. هذا فعلوا إيه فل المساكين أنهم يجدون عند النبي تخفيف، وهذا يدل على شرودهم بالكلية عن مجالس علم النبي أو مجالس الصحابة، معرضين. قالوا: لعل تبعون الأمان، عند اليهود من زنى ومحصن فالرجم يلقب في التوراة، فقالوا لما زنى يهودي اليهودية عندهم عارفين أن عندهم الرجم، من تحايلهم قالوا: نذهب للنبي العام نجد الحكم أفر. فهذا الأخاف ما كان يفعل أماني في دمشق الشام، فكان يرسلون لأحد المشايخ ناس يعادونه يخالفونه ويكرهونه من أهل البدع وهو على سنة، لا يريدون له شيء ولا يستفتونه في ضلالاته، يستفتونه فيما يوافق أهواء العام. العام يأتي يريد فتوى في الطلاق أن يرجع له الشيخ امرأته بأي طريق، يعني يكون عنده هوى في هذا قوي. الشيخ درس المذهب الشافعي ومذهب الجمهور على أن المرأة إذا علق طلاقها إذا خرجت من المنزل أنت طالب، نوى أو ما نوى، خوف وخوف تطلق على كل حال. ابن تيمية لو اجتهد خالف في الجمهور، وهذا عنده دليل ودليله قوي، استدل بأثر ليلى بنت العجمة، وأن من علق الطلاق فهو تكون كفارة يمين. فأولئك أذكر لما كنت في دمشق الشام أزور هذا الشيخ من مشايخ دمشق لهم يعني على السنة، كنت أجد عنده أفواج من الرجال والنساء جاي من أطراف الشام عنده، مع الذي أرسلوهم إليه يعادونه، ليسوا على السنة، يبغضونه ويتمنون لو أنه مات. لماذا يرسلون؟ يقول: اذهبوا إليه تجدون تخفيف عنده، يأخذ برأي شيخ الإسلام، يعني ما أحب من شيخ الإسلام إلا أنه يفتي أن الطلاق المعلق كفارة فيه، والجمهور على أنه طلاق على كل حال. ما أحب من شيخ الإسلام إلا هذا، نسوا تقرير مسألة العلو رحمة الله عليه، كلام الله تسعينية وصفات الله رد على شاعرة في التدمرية والحموية والواسطية، بس كل هذا العلم فقد تعلقوا بما يحبون من كلام شيخ الإسلام من يمفتي به، فصار النساء والرجال أجي كل يوم أزور لما نذهب لدمشق وشوف ناس كثير من النساء والرجال. سبحان الله، هل اهتدوا المشايخ الأرسلون؟ لا، ما اهتدوا إلا قالوا يذهبوا إلى هذا وأحسن لنا العلم، خذوا عنه العقيدة، يريدوا الفتوى تمشيهم. فالعام حينئذ يدعو لمن؟ يقول الله جزاه خير اللي أرسلني إليك، يزيد حبه لمن؟ أرسل ودل، يبغون حب العامة. لو أفتى كره العامة، قال ما زوجتك ما يمكن ترجع لها، أين؟ يقول روح للشيخ فينا. فهذا نخاف أنه فيه شر من هؤلاء، يعني أنت عندك علم غلبة الظن أنه لا يقع، فكيف ترسل لإنسان تقول لأنه عندك تخفيف تخالف ما تعلم؟ وقد قال الشيخ الإسلام تيمية: من أفتى بخلاف ما يعلم فقد خان الله ورسوله. لا يجوز لإنسان جاء يستفتى وعنده فتوى تحرم ويقول لا اذهب إلى فلان لكي يحلل، وأن تعلم لو ذهب أخذ بخلاف الحق الذي يعتقده هو أول ما سألك عنه. فلا أقول لا، المسألة كذا، هو يسأل بعد كذا تنفهم عليه أنه عدد الأسئلة، لكن أنت عليك أن تقول لا عندي كذا، مو تترك اللي عندك. مثلا واحد جاي يسألك عليه نكاح المتعة، شوف له هوي قوي ودي ينكح نكاح متعة، يتزوج المرأة أسبوع لما يطلقها، يقول والله حرام. ما يقول لهم حرام، يقول والله سمعت الإمام أحمد ينقل عن مذهب في أهل المدينة أنه يجوزون طلب نكاح نكاح المتعة، بس مسك يقول إنه أنا شاهد المذهب، بين العلم يقول فيه مذهب، والله يجزاء خير يا شيخ بارك الله فيك ويجيك مع شي راجع. هل أنت فيه أنت خذت الله والرسول، كما قال ابن عبد البر في كتاب الجامع العلم غضب: من أفتى بخلاف ما يعلم فقد خان الله ورسوله. اليهود الآن عندهم علم من التوراة، وش هو؟ أن يرجم الزانيين، فجاءوا الزانيين قالوا نحيل للذين لأنهم سيحبون من أحال، يقول والله أفادونا ودونا عند الرسول هذا ومشى المسألة، فهم يحبون من أرسل المرسل، فقال نروح لمحمد نحتك لأنه نشوف لعله يكون في تخفيف، وهذا يظهر الله باطله سبحان الله. هكذا أهل المكر تحدث أمور لكي يعرف الناس مكره سبحان الله، فيثار في نفسه شيء يعتقدون أنه حق، هذه بلاها. يعني لو كان فيهم عاقل يقول طيب ممكن يأتي ضد نهانة ينكشفون وإلى آخره، لكن سبحان الله يعمي الله على بصر من يريد أن يكشف، ولا هي حماقة. ومع ذلك جاز راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا زنيا هذا وهذا، نحتكم إليه يرجون التخفيف منه، فقال ائتوا بالتوراة فاتلوها. واختلف العلماء في التوراة هي هي محرفة لفظا أم معنى، فقال بعضهم محرفة معنى من جنس محرفة الجهمية كلام رب البرية، وقال بعضهم بل محرفة حتى لفظا، هو يدل عليه الذي قال ائتوا بالتوراة، يدل أنها باقية ما حرفها. وقال ابن القيم: ما بقي لنا من التوراة إلا قسمين، القسم صحيح ما حرف باقي لكنه منسوخ، وقسم محرف. ايش الفائدة؟ أمته بكون ابن الخطاب: لقد جئتكم بها بيضاء ناقية، ولو كان موسى حيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا أن يتبع عليه. فلما جاءوا يريدون من النبي الحكم قال اتلوا التوراة، فوضع إصبعه على يد الرجل فقال رجل يعرفهم منهم: نعم. قال: احمل اصبعك عن هذا، عن هذه الايه. فحمل اصبعه ورفعها فوجد ايه الرجل فقال صدق 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 محمد. فرجم فرجم اليهودي واليهودي لدين زنيا لذلك نعم قد زنيا. قال الراوي فرأيته يتقي فتاته يعني الحجارة يتقي لبدنه يقيها الحجارة وهي ترجم. نسأل الله العافية. طيب الآن نقرأ نعم. وفي هذا العصر كيف اهتدوا بالذين لا يحسن الاقتدار بهم؟ أمثلة اليوم مرت معنا في الصف في صبيحة اليوم كتاب أدب الطلب الشوكاني، وكذلك ما توعينه اليوم من رؤوس البدع والاقتداء بهم. أما الشوكاني فنعم اقتداء بالمتعصب في المذاهب، ما عندهم علم لا بالأصول ولا بقواعد الفقه، يلزم طريقة الإحناف ويجادلك لكي تتبعها ويرغمك إذا ما اتبعتها يهجرك. ودخل تعصب يا أخوان ترى في علم الرجال الآن نعم، وطريقة الشيخ الحربي اللي كان يمكنها علامة الشيخ ربيع دخل الآن تعصب في علم الرجال. يكون الرجل معروف يقول الشيخ ربيع بالسلفية ثم يأتي أحد يبهم جرحه ثم يسأل ليش تجرحه يسكت ما نبه. ثم المشكلة ما يقف عند أحد يلزمك لابد تجرح أنت أيضا وتهجر مثله، وإذا ما فعلت أهجرك. وليه جعلت هذا العالم حجة على هذا وأنت ما عندك مرجح؟ ما عندك يا أخي. اختلف العلماء فيقول عالم حجة عالم من غير أدلة شرعية رجح أو اترك المسألة على الأقل اسكت قل لا يلزمك ويشدد عليك وإلا تأخذ هذا القول في الجرح ولا تعرف أن فلان صار أصل ولا شيء ويلزم. فإذا ما فعلت أنت ما تتبع العلماء. طيب وهذاك عالم تبعته انه فلان عدل، ليش تجعل عالم حجة على عالم وانا باقي مع الاصل حتى ياتي جرح؟ ما ادري تبع بس. اذا دخل حتى التعصب في هذا العلم وسد فرقه من الاخوان عظيمه، صد على الدروس صد على الخير سبحان الله العظيم نسال الله العافيه. فمن ذلك اقتداء بالمتعصبه، يقتدون بالمتعصبه لا يصح الاقتداء بهم لأنهم ليسوا أهل العلم. فرق ابن قدامة بل الزركشي في كتاب البحر المحيط بين الفقهاء والفروعيون والفروعيين. قال الفقيه هو الذي يعرف الحكم الشرعي يعني من دليل التفصيل من طريق النظر والدقيق والفهم القواعد يعني. أما المقلد الفروعي هو الذي يحمل كلام الفقهاء وينقله، أحيانا يكون متعصب يلزم به من غير دليل. أليس فأجمع أن مثل هذا المقلد حتى لو حفظ الأدلة من غير أن يعرف معناها حفظ دليل مذهبه لكن لا يعرف وجهه، ولا يزال يسمى مقلد لأنه لا يعرف وجه الاستدلال وطرقه ومعاني أو دلائل معاني تلك الألفاظ لا يعرف. فقط يذكر الحكم بدليله على وجه التقليد ويلزم به. فهؤلاء لا يصلحون ان يقتل، لا يصح ان يقتل به. قال محمد صديق خان في الروضه النبويه واجمعوا ان المقلد لا يجوز نسبته للعلم ولا يصلح في ذاته. المقلد الذي يتعصب هذا لا يصلح، هذا ابتداء به. قال واجمعوا انه ليس من اهل العلم المقلد، يعرف الكلام على وجه التقليد ليس على وجه الاستنباط والفهم والإدراك للأدلة. واليوم جمهور العامة يقتدون بما لا يصل اقتداء به من القصاص. اقتداؤهم هل خالف الجاهلية المسألة؟ لم يخالفهم أكثر الناس، صار يقتدون بالقصاص بكل العلماء بل يطعنون في العلماء أن العلماء يعني ما عندهم أساليب وشوطات وغير ذلك، ويطعنون يحطون قدر العلماء أنهم ما لهم أثر يعني بالدعوة ولا قبول ولا أو غير ذلك، وأن هؤلاء من دلائل أنهم على الحق القبول الذي صار لهم الكثير العام لبسوا على الناس يقول ليس القبول دليل. الناس إذا قبلوا الشخص معنى الله قابل ويحب الله، لأن جبريل يقول الله يقول لجبريل ايش؟ اني احب فلان فاحبه، فيوضع له القبول في الارض. يقول شوف كم يحبون القصاص الجواب عن هذه الشبهة قد ذكرناها من قبل، قد ذكرنا ذلك من قبل أنه يكون هذا من باب الاستدراج. الإمام أحمد مثلا كان يقال له إن الناس يحبوك ويدعون لك، فما قال الإمام أحمد ما دام هذه الكفرة تدعو لي لا بد أن يكون الله قادمني عنده، قال أخاف أن يكون استدراج. مما دل من فحوى كلام الإمام أحمد أنه قد يقبل الإنسان كثير من العامة يقبل من الدعاة أو القصاص، لكن يكون استدراجا ويدل على عموم معنى ما رواه الإمام أحمد في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الله يعطي العبد لا يحب في الدنيا هو مقيم على معصية فإنما يرى استدراجه. فقصاص هؤلاء يحبون الشهرة وكثرة الأتباع، ولذلك قبض على بعضهم نعم، وهو يعني يحشو المتابعين له تويتر ويبين للناس أن متابعيه كثير في تويتر، يعني شهرة شهرة، فيعطيه الله ما يحب. فإذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب في الدنيا من كثرة الناس واتصالهم واحتفائه بهم من العامة العدول أهل الحديث اللي يميزون هذا ما يحبون هذا التعويل عليه. قال فعلم من غيرك استرد منه، نظرنا وجدنا أن المعنى فاخر مقيمون على الضلال والتهيج على الحاكم والتورات والقصص والحكايات والأحاديث الموضوعات وركة العلم وضعف الرأي فيه، ويعطون كثرة إيش المشاهدين والمتابعين ما يحبون. أنا خاف أن هذا استدراج عليهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، مع قول الله تعالى إن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم أن حديث أنتم شهداء الله في الأرض قد سألت عنه شيخنا العلامة بن باس الطائف فقال لي هذا الحديث إنما هو في العدول، وهم أهل الحديث هم الذين يميزون القاص من العالم الفقيه، هم أهل الرأي والفقه والفهم، ترى السلف السلفيون هم اللي يعرفون هذا، المعتدلون على السنة وليس لا الغلاة ولا الجهاة الذين هم على السنة تبعوا السلف على معنى على وجه صحيح من غير إفراط ولا تفريط. هؤلاء تجدونهم يبغضون أهل البدع، ما كثرة من يتبعهم تجد هذه الفئة الصالحة الذي قال عنها الذين أتباع طائف المتظاهرين الحق هم الذين يعرفونه، والباقون كالجراد يسقط في النار، إن قالوا حق قالوا حق وإن قالوا الباطل قالوا معهم الباطل، إما هؤلاء لا يصلح الاقتداء يقتدى بهم، ولما اقتدوا بهم وتركوا كلام الشيخ عبد الوهاب النصيحة هذه هذا حصل بهم، جبوهم للتوراة وذهبت أعراضهم وتركت وذهبت أموالهم. الشيخ ينصح منه من مسائل الجاهلية التي يمر أن نخالفه فيها لا نقتدي بمن لا يصلح الاقتداء به من قصاص من أنصاف العلماء من الجهال. فلما تركوا تحقيق كلام الشيخ ولو لم يلتفت لم يقرن كل مسائل الجاهلية على وجه صحيح محقق، فخرج لهم في القنوات من لا يسمح الترذي فاقتدوا بفتواه وخرجوا على إثر كلامه وتهييجه، فورثهم ذلك سفك الدم وذهاب العرض أخذ المال بغير حق ضياع. إذا لابد من الاقتداء بالعلماء، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنقتدي بمن يحسن أو يصلح الاقتداء به فلا نقتدي بمن لا يصلح الاقتداء به فنهلك. ويدل على أنه سيوجد في الأمة من لا يصح اقتداء بها، وإلا أمم كثيرة سيتبعونهم، أحاديث وآثار. أما الحديث فما رواه البخاري بصحيح من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء. فإذا من يقتدى بهم يموت في ذلك الزمان، في آخر الزمان يموت فيقبض، هذا قبض العلم ورفعه. والذي جاء في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى نعم، أو أن في آخر الزمان يقبض العلم يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر، فرفع العلم وموت العلماء نسأل الله العافية. فإذا مات الذين يقتدى بهم من تصدق من بعدهم؟ الرؤوس الجهال. انتبه الآن لما تتلو هذا الحديث العام أفهمه مياه على وجه دقيق تفصيلي حتى يفهم العام، لأنك لو قلت له اتخذ الناس رؤوس الجهال لمحبوبه الذي يسمع ينقل عن شيخ الإسلام وينقل قواعد وينقل، حينئذ يرميك في البغي. وكيف يعني وجهه؟ يا أخي في عنا سبيل فانتبه فصل يا أخي. قال ابن تيمية الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه، ومن دعا إلى السنة من غير تفصيل وتفصيل أساء للسنة. قال أنتم أهل حق، أنتم أهل بغي، كيف يعني وجهه؟ هذا وجهه شاف جبار يتكلم، شاف ناس نسمعه يتكلم بطال الله وقال الرسول إلى آخره، كيف تقول رؤوس جهال؟ فحينئذ بين الجهل ما هو، بين العلم ما هو، بين العالم من هو، بين القاص القارئ من هو، فيتميز له الأمر. أما هكذا فيرميك بالتهور، يقول لك متهور هذا، كيف وجه هذا؟ فحينئذ اذكر له ان الذين سيتخذونهم رؤوسا جهالا قطعا لا يمكن ان يكونوا مما لا يظهر عنهم رائحه العلم او على السنه، لا بد يظهر عليهم شيء من العلم للفتنه. فإنهم لو كانوا مثلا حدادين لا يمكن الناس، وقد وقعت لهم مسألة في الزكاة عقلا يذهبوا للحداد يقول أفتنا أيها الحداد، ولا لا بد أن يكون رجل قام وتصدر وذكر شيء من العلم، ومع ذلك حينئذ نقطع بهذا. ومع ذلك سماه النبي رأس في الجهل، فدل ذلك أن رأس الجهل لا يشترط أن يكون جاهل محض لا يعرف شيء، ليس عنده تخصص إلا إيش في فنه كالحدادة والنجارة، لكنه يجمع بين التقليد والجهل فتكون جزء. فقد يتقلد قول العلماء يحفظه كلامه ويذكر عبارات صحيحة بأدلتها تقليدا لبعض العلماء حتى شيخ الإسلام، فيفتن العامة بهم ويظن أن هذا من كيسه، فيقيسه وقت إذن الناس ما تكلم به في تلك الفتنة من الجهل، لأنه ليس من أهل العلم حتى يفتي ويجتهد. يقيس ما تكلم به من الجهل في وقت وقوع الفتن على ما سمعوه من التقليد والذي ليس من كيسه، فيقول كما أصاب في كذا وكذا واستفدنا منه بكذا وكذا
هذه المسألة وتلك المسائل ستكون إيش؟ مثلها، فتكون الفتنة أنها لو كانوا على جهل محض، لا عقلا، لا يمكن عقلا أن يذهبوا إليه، لا يمكن. الآن العام يضحك منك لو قلت له يعني أنا عندي مسألة فقهية أذهب أسأل فيها النجار، يقول لي روح أسأل شيخ كذا، يقول ملزم أسأل شيخ، هذا واضح. فيلتبس معنى المشيخ في آخر الزمان ضابط، من هو العالم، من هو القارئ، يلتبس فيتكلم من كان يسمع منه رائحة العلم لأنه يقلد أو يأخذ من أهل السنة. مثلا الرافضة رؤوس جهال، كيف إذن هو رؤوس جهال اقتدى بهم كثير، اقتدى بهم بعض أهل السنة الذين انحرفوا واتبعوه وهم ضلوا الحمد لله. كيف جزء مما يقولونه من العلم اللي يقولونه العامة في كتب الفقه عندهم منقول عن من ينقلونه من أهل السنة، فيسمع صاحب السنة يذهب إلى كتبهم يقول والله هم يقولون في مسألة كذا مثلنا، وأن العصر أربع ركعات، وأنه كذا، في عدة مسائل مشتركة هم أخذوها أصلا من أهل الحديث. فلما يأتي إلى حط على أبي بكر ويكون جاهل بمرة هذا المتبع له، يقول لعل الحط على أبي بكر حق مثل ما عرفت عنه في الصلاة أنه حق، مسائل في كذا حق، لأنه يكون حق، ولا سيما إذا لبس له وأتى له بعض الشبه في الطعن، فحينئذ يتشيع وينجرف ولا يبدأ بالسب ويبدأ عياذا بالله. إذا الرؤوس الجهال حينئذ لا يشترط كما قد يفهم البعض أن يكون جاهل محض، كيف يكون الطعم الشيطاني حينئذ؟ إذا كان جاهل محض ما حد يتبع. ولذلك لماذا أبقى الشيطان لهم أو أبقي لهؤلاء الرافضة شيء من العبادات التي يسلكون بها مشتركين بها معنا، كالحج، كصيام رمضان، كالصلوات الخمس، كأعداد الصلوات العصر أربع والفجر ركعتين، لتكون هذه طعم لكي نقتدي بهم في ما لا نعلم أو ما لا يعلم أهل السنة، فيهلكون. كتحط على بكر وعمر يكون من الجهال إذا لم يتحصلوا بالعلم فيحطون عليهم، يقول والله سمعنا من الأشياء صحيحة هم معنا، يقولون لا إله إلا الله ويقولون كذا ويقولون كذا، فيكون حينئذ الهلاك. فاحذروا عباد الله الاقتداء بمن لا يحسن الاقتداء به، وعند الاختيار التفقه اختار العالم الراس، والعالم من هو؟ العالم الذي عرف واشتهر بطلب العلم عند أهله الرسوخ فيه حتى أثنى عليه أكابر علماء عصره، وكان علمه بالمسائل على وجه الاجتهاد والنظر في كل مفردات العلم بالمجموعة في العقيدة والمنهج والأحكام أكثر مما يجهله، وعلمه استنباطا لكثير من المسائل أكثر مما يجهله ويعرفه بالتقليد. ويكون معرفته للحكم استنباطي من دليل التفصيل من طريق النظر والاجتهاد لملكته القواعد والملكة اللازمة لذلك وليس التقليد، ويكون عارفا بأحاديث الأحكام وآيات الأحكام والقواعد اللازمة للاستنباط على وجه الصحيح، وخلاف العلماء في الباب وأوجه الترجيح وطرق الجمع. المهم يكون يعرف الحكم من دليل التفصيل من طريق النظر الصحيح بالقواعد التي كان عند السلف، من الخط الذي يكون على أو عند الجهال. وأما القارئ فهو الذي وين تحفظ القرآن وتحفظ تضيل القصة الحكايات وتحفظ بعض الأحكام ينقلها عن العلماء حتى يظن ما علم له أنه عالم، لكنه لا يفصل مستقل بالمسائل ويفهم وجه ذلك إلا أن يسمعها من قبل، فإن سمع الحكم نقل عن العلماء. لكن تقول له هالمسألة لا يمكن يعرفها إلا بالسماع، ينقل فقط لا يستطيع أن يستقل. ففي مسألة ما سمعها من قبل ما يعرف، ما عنده قواعد يستنبط بها ولا شيء، فيخبط فيها خطأ أشهر. هذا هو القارئ الجاهل. فيفتن الناس بالكم الذي سمعوه منه وقد سمعه من عالم من علماء السنة كابن تيمية ويظنوه أنه منه، فيستدعى الوجه الذي يحتاج فيه الاستنباط والاستقلالية فلا يجدونه، بل يجدون الجهل، وحينئذ يكون الانحراف، حينئذ يكون الانحراف. طيب نقرأ الآن نأخذ في محبة الله. يقرأ المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 78 دعواهم محبة الله مع شرط من شرعه. فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله.
نعم، وعلى كثير الآن فتجد من يدعي محبة الله ونصرته سبحانه وتعالى وهو لا يتبع النبي إلا فيما وعد خواه، ومن فعل ذلك فقد تشبه به الجاهلية، فإنه من مسائل التي أمر النبي أن يخالفهم فيها أنهم يدعون محبة الله لكن يتركون شرعه، على أن أهل الجاهلية يتركون شرعه المجزئ في الدخول في الدين، أما أهل الإسلام يوافقوهم يوافقون النبي لا شك ويتبعون في أصل الدين والشهادتين، لكن يخالفوا في المفردات. فالمفردات من الإسلام في باب البدع والمنهج والأحكام يعني ما اتفقت مع أهواهم لا يأخذون بها، يأخذونها من حزبهم، يعتقدون أن العلم محصور عندهم ولا يمكن العلم يخرج عنهم، فهم يدعون محبة الرسول محبة الله سبحانه وتعالى ولا يتبعون شرعه، مع قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله نعم. فكشفتهم هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما دليل محبة الله؟ اتباع رسوله. وقد قال بعض السلف قديما: ليس الشأن أن تحب، هذا يعني يحسنه كل أحد دعوة المحبة، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. فإن دعوة أنك تحب الله هذه سهلة، في كل مجلس تذكر أشعار تقول أنك تحب الله: نحب الله لما أولانا من النعم، نحب الله لأنه دفع عنا النقم، تغلب أي شيء. لكن الذي يحب الله تجده متبع لشريعته، تجده يطلب العلم أصلا الذي يعرف بشريعته سبحانه ليتبع. أما يقال أنه يحب الله ولا يلتفت إلا للدنيا، ويهمه أمر الدنيا حتى أنها مقدمة عنده على آخر، يتعارض عنده درس للعلم، يتعلم العلم وشيء من الدنيا وتحصيل شيء من زخرفها قدم الثاني الفاني على الباقي. وإذا جاءته جاء الحكم من الله مخالف لهوى اتبع هوى وترك حكم ربه الذي خلقه وسواه، حكم ربه الذي خلقه وسواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هؤلاء لا يحبون الله، لو حبوا الله لا اتبعوا دينه واتبعوا رسوله، كما قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا مجال في القياس بديع.
لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك لما ادعى أقوام محبة الرحمن نزلت هذه الكاشفة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن يقول القائل كما تقول الصوفية، نحن لا نعبد الله إلا حبا فيه، لا نريد جنته ولا نخاف ولا خوف من ناره؟ نعوذ بالله، هذا القول بعض. بل لو كنت تحب الله لعلمت أنه ما ذكر لك الجنة وصى في كتابه كي تقول هذا القول، ذكر لك في الكتاب الجنة وصفها لكي تعبد الله لدخوله سبحانه وتعالى، فإن إرادتك لدخولها علامة لمحبتك لله سبحانه وتعالى. فإن النبي ذكر نصوصا فيها أعمال من عمل قال دخل الجنة، هذا يدل على إيش؟ أنه يجوز أن تقوم بالعبادة لأجل دخول الجنة، لأنك حينئذ تكون صدقت الله في موعوده، ويكون ذلك دليلك محبتك له، أنه لما رغبك في العمل للجنة وعملت للجنة صرت مطيعا له محبا له. فقولهم لا نعبد الله لدخول الجنة والجنة باجتناب النار وإنما محبة فيه، قول مبتدع ما له أصل في الشريعة. وهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى واتبعوا من لا يحسن الاقتداء بهم مشيئتهم المتصوفة، فيبايعونهم على السمع والطاعة، وإن قال له الصوفي الشيخ شيخ الطريقة اقطع رأس أبيك واعتني به، فلا يجوز للمريد أن يقول لما يربيه على هذا، يجعلونها كالكفريات، أن يقول المريد لشيخه لما كالنصارى، لأنه ما عندهم علم النصارى ولا الصوفية، يربونهم على التقليد الأعمى الذي ينهونه ويضربونه لو قالوا لما كيف، كما ذكر لي بعض النصارى في هولندا لما كان النصارين قبل المسلم، يقول ابن عندنا في الكنيسة تأتي للبابا وتسأله لما، نقول كذا وكذا، يقول اتبع، ولا ربما يضربونه يقول هذا سأل ليش، لكن عندنا فلم يجدوا إجابات شافية، كيف ثلاثة واحد الله فعلا كيف يضرب في كده اعتقد في كده كده ولنا اعتقد، نعم لا يربونهم إلا على التقليد الأعلى. فلما جاءوا وجدوا إجابات شافية عند أهل الإسلام الحق أسلموا، وجدوا إجابات شافية، ما وجدوا عندهم إلا التقليد الأعمى والترجع عليه. كذلك الصوفية يربون أتباعهم على إيش؟ على هذا المبدأ ترك الاتباع إلا لمشيختهم وصواهم طرقيين، يقول كن بين يدي شيخك كما تكون كما يكون الميت بين يدي مغسلة، وكما تكون إيش الريشة في هذا الريح، يقول لك اذهب فقطع رأس أبيك، اذهب فقطع رأس أبيك، فلا يستفيد حينئذ هذا المقلد علما منزل من الله، لا يعتقد الحق إلا فيما يقول الحزب أو يقول أهل التعصب. فهؤلاء الآن يقول النبي شيء ويقول مشايخ وشيء ويتبع المشايخ، كيف يكون محبا لله؟ فإذا ادعاؤه في أشعاره وفي جلوسه وفي خطاباته أن يحب الله دعوة كاذبة، لأننا لما عرضنا ما يقول على دين الرسول المنقول
صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يخالف ويتبع المشايخ ويخالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان يحب الله لأحب رسوله واتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله لاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ترك اتباعه إلا أنه محبته لمشايخه أكثر، لأنه يتبعهم ويترك ما عند ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذا يدل على أنكم تحبون الله يعني. نعم، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهذه المحبة كاملة التي لا يكون معها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تسمع بعض العامة مرة إني عندي على بعض المتصوفة أو بعض الجهلة يقول يحبون الله، دائما نسمع أشعار منهم فيها محبة الله. أقول ليس هذا هو محبة الله. محبة الله أن تنظري أو تنظر أيها الرجل إلى أفعاله، فإن كانت موافقة لما جاء به الرسول متبعين له ظاهرا وباطنا في الاعتقاد، كان لا يشرك بالله، لا يذبح لله، لا يدعو لله، لا يدعو إلا الله، وفي باب الاتباع لا يجاهدون إلا بشروط الجهاد المنقولة عن النبي، وجود قوة واتباع للعلماء ووجود ولي أمر إلى آخر الشروط الذي فعلها النبي. فهذا الذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي دعوته وفي أمره لطلب العلم والعمل به، في الأمر بصلة الرحم والأمر بترك ما نهى الله عنه من البصر والسماع المحرم كالأغاني، هذا الذي يحب الله. قل إن كنتم تحبون الله، ما الدليل على أنكم تحبونه؟ فاتبعوني يحبكم الله. إذن فليس الشأن أن تحب تدعي المحبة، الشأن أن تحب بأن تتبع دين الرسول بعد أن تبحث عنه بطلب العلم فتكون محبا حبا حقيقيا ليس وهميا. نعم، وتجد الآن دعوات والله يدلسون بها على أولادنا في الصحف، علموا أولادكم محبة رسول الله. رسول الله يقوم يقرأ المقال حقه وش يبقى فيه؟ كيف تعلم أولادكم محبة رسول الله؟ أن تحضر المولد النبوي وتقيم للنبي مولد، هذه محبة الرسول، هذه عكس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول اتباعه والمولد محدث. لو كان المولد مما يدل على محبة النبي لنعرف الصحابة لأنه أحب الناس، كما قال أنس ما كان شيء أحب إلينا من رسول الله، لكن دلائل حبهم له أنهم يتبعونه. ولذلك قال أنس وما كنا نقوم له إذا رأيناه، لأنه كان يكره ذلك، فمحبتهم له لم تجعلهم يتبعون بل جعلتهم يتبعون، فكانوا يعرفون أنه يكره إذا دخل المجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام له، فما أتوا بمحبة بدعية لأن قاموا له لما رأوا، نعم واعتقدوا أن ذلك واجب، بل أنهم سكنوا في مكانهم يجلسون لأنهم يعرفون أن محبة اتباعه، وأنه يكره ذلك فتركوا ما كان يكرهه، فكان ذلك من تمام محبته له صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق لما جاءت ابنته وهو يحب النبي وكانت محبة عقلية، فكان من حبه لرسول الله الذي مات وبنته فقيرة وبنته من بعد تحتاج، لقال أبو بكر خذي ما شئت من مال أبيك، أنا أحب أبيك، أنا صاحب رسول الله وأنا لا. وروى البخاري والإمام أحمد في مسند كم مرت معكم في دراستكم، وأحثكم على الاعتناء بمسند أحمد بعد الفجر، وهي 40 حديث تمرون فيها على الكتب الستة أكثرها. المهم أنه مر علينا الحديث الذي جاء فيه أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر الصديق تسمرة أبيها. فلو كانت المحبة مبتدأ عند أبي بكر الصديق لعطف وقدم العاطفة على الدين، وإذا فعل ما كان يحبا للرسول، ما عاطف من ميراث الرسول. لأن الآن شوف واحد إذا واحد يحب صديق له جاء ولده أول ما يراه يمكن يبكي يقول أبوك إلا كان صديقي، وش تريد يا ولدي؟ يقول والله أنا أريد حق أبوي. لو ربما عنده كان أمان هذه قال خذ لا شيء، أبوك لو كان حي ما بيمنع إلى آخر ما يقول من التأولات. المهم فاطمة جاءت تسأل مراد أبيها، وأن أبوك كان يحب النبي حبا عظيما، ما جعله ذلك الحب ليبتدع أو ليأتي بأمر ما أذن له به شرعا. قال لها لا يجوز يعني أن أنا أعطيك من مال أبيك، خاص أن هذا في الناس يأخذ الميراث من أبائه، أما أنت بنت نبي، أنت بنت نبي يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر له الحديث، نحن معشر الأنبياء ما نورد ما تركناه صدقة. ما كان يجوز لفاطمة أن تأخذ ميراث أبيها لأنه كان نبي والأنبياء لا يتركونه صدقة. فانظر كيف، هل يقول أحد أن أبو بكر ما أحب النبي ما أعطاه الميراث صاحبه؟ أبدا، من محبته للنبي أنه اتبعه فمنع بنته إيش الميراث، لأنه لا يجوز للأنبياء أن يورثوا. إذا هذه المحبة وهي الاتباع، فرضي الله عن أبو بكر الصديق ولعن الله على من طعن فيها وابنته، قاتلهم الله أن يرفقون. اقرأ المسألة 79.
قالوا المسألة 79 كذلك الأمالية الكاذبة كقولهم لن تمثل النار إلى أيام معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
نعم، احذر أن تقتدي بمن من الكفار في تمنيهم الأمان الكاذبة، كأن تقول في نفسك تراني لي منزلة عند الله، تراني ولي، تراني ولي لي عناية خاصة، وأن الله سبحانه وتعالى سيجنبني المكروهات والعذاب ويتجاوز عني إلى آخر. إياك والأمان الكاذب، فإن هذا هو عمل يوم، حيث أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهي أيام عبادة العجل فقط، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أماني ليس لها مسألة في الشرع يعني. ولا تبرهانكم إن كنتم صادقون، فدل أن طريقة التدين عندك لابد أن يكون بالبراهين أن هذا هو شرع رب العالمين، وليس بالأمان الكاذبة التي هي من خطوات الشياطين. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. فالأماني الكاذبة التي يتمناها المرء على ربه محرمة شرعا، وفيها اعتقاد على غير وفق ما أنزل رب العباد، وهذه جريمة عظيمة أن تعتقد شيء وتجعله عقيدة كاليهود، بناء على أمان وآراء وتوهمات، وتجعله كالشريعة والعقيدة تجزم به أنك تقول في نفسك مهما فعلت لا أعذب، مهما فعلت لا أعذب بالنار، أشرب خمر أفعل الله يهدني، من وين هذا؟ من وين هذا؟ مما لا يجوز شرعا، الأمان الكاذبة على الله، الله يعذب كل من عصاه، يستحق العذاب إن كان موحدا، ولا بد من عذابه إن كان كافرا. فلا تتشبه بالكفار في أن تتمنى عن الواحد القهار أماني ما قالها سبحانه وتعالى، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فإذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى قادتين أشد آية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب لن يعمل سوء يجزم. هذه أماني كاذبة. يقول الرجل في نفسه: إذا عملت سوء ما أجزم الله يعفو عني. وهذا التمني على الله الآن طريقة أكثر العامة. هو لا يشعر. تأتيه تقول له: أنت مطول ذوبك، أنت حالك لحيتك، أنت تشوف كل يوم مسلسلات التلفزيون، تسمع أغاني، بناتك ما يتحجبون، سافر للخارج تحضر هناك سينمات، وزوجتك تقعد مع أخوانك، اختلاط في البيت، خادمة تشغل تخرج من غير حجاب، عدة معاصي. يتبسم هذا الرأس قائلا: الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. أماني ولا لا؟ نعم، هذا رجاء كاذب وأماني في حجج داخل شبه باطل. الله عز وجل ذكر علامة الراجي له، والذي يتمنى منه سبحانه أن يدخله الجنة، وأن الذين هاجروا وجاهدوا، نعم، أولئك الذين يرجون رحمة الله. إذا لابد أن يكون قدم شيء يدل على أنه راجي لله متمني أن يدخله الجنة، وإلا كم كان على أولئك الذين يرجون الله. يعني إذا ما فعل عمل لا يجي، وهذا نراه في الدنيا الآن، نراه في الدنيا يا عباد الله. الذي يقول لك: والله أنا أتمنى أن أتزوج تلك الفتاة، دينة صالحة، ما عرفنا عنها أنها تأتي المنكر، لن أرجو أن يتزوجها. فالعاقل يقول له: أنت ترجو وتتمنى أنك تتزوجها وترجو ذلك؟ نعم. وأنت قاعد في بيتك لم تذهب لخطبتها ولم تجمع المهر الذي من شأنه أنك إذا جمعته يمكن أن تنكح، ولم تكلم والدها وترسل لها خاطبات أو خاطبا، فكيف تدعي يا مسلم أنك تتمنى وتحب هذه المرأة وتمنى أن تزوجها؟ كذلك الذي يتمنى أن يدخل الجنة ويرجو ذلك ولم يعد عمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهو كاذب في تمنيه ورجائه، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السبيلة لا تمشي على اليدس. فعلى المسلم أن يصدق هذه الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن شيء وقر في القلب، ولكنه بما وقر في القلب وصدقه العمل. فليس للإنسان حينئذ أن يعتقد أنه يكون وارثا للإيمان، أو أنه دخل الإيمان بمجرد أنه يتمناه ويريده، بل إذا عمل صالحا وترك المنكر ورجى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يدخله بذلك الجنة. نعم. اتخاذه.
قال: المسألة 80: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
نعم، هذه من أهم المسائل حقيقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أن يخالف فيها المشركين، فإنهم أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فإذا فعلنا ذلك ودفنا الصالحين والأنبياء والرسل في المساجد شابهنا اليهود والنصارى، وإذا شابهناهم في ذلك نكون قد ركبنا ذريعة من ذرائع، ذريعة قوية من ذرائع الوقوع في الشرك الأكبر. فقد جاء عن النبي النهي عن اتخاذ القبور مساجد، أولا بين أننا سنتبع أن بعضنا سيتبع سنن أي طريقة من كان قبلنا، فقال اللهم صل عليه كما في صحيح البخاري تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بقدة، حذو القدة بقدة. قالوا يا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن الناس؟ صدق صلى الله عليه وسلم، فاتبع الرافضة وهم ينتسبون القبلة والصوفية سنن من كان قبلنا، فكان هم أول من أولج القبور في المساجد وبنوا عليها الأضرحة وأناروها وأوقدوا عليها السرج وجعلوا لها سدنة وأمروا الناس أن يطوفوا حولها وصلوا في المساجد التي فيها تلكم القبور، إما بنوا مسجد القبر أو حفروا القبر في المسجد، فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع النبي حذر مما صنعوا. فمن فعل ذلك فقد شابه الجاهلية، وقد ذكرنا النبي أن المسائل التي أمر النبي بخلقها الجاهلية ليس بالوثنيين فقط، ليس بالوثنيين فقط، بل يدخل في ذلك على الكتاب يهود والنصارى والمجوس وثنيون وغير ذلك. فهنا أمر النبي يخالف سنة أهل الكتاب في ذلك مع قوله ستتبعن سنة من كان قبلها. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وعائشة أنهما قالا لما نزل بالنبي الموت يعني كان في الاحتضار طبق يطرح ثوبا على وجهه اللهم صل عليه، فإذا اغتم به رفع وقال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعه ولولا ذلك لأبرز قبره. فلم يتخذ الصحابة بعد هذا الحديث قبر نبيهم محمد نبينا محمد مسجد، فإنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تحيروا إيش يصنعوا فيه، من جهتين اثنتين تحيروا فيه، ما هما؟ في الغسل، هل يغسلون كما يغسل موتاهم؟ في إيش بعد؟ في الدفن، وين التلوه؟ فبينما هم محتارين في مسألة الغسل إذ غشيهم من نعاس، المهم سمعوا هاتف من طرف المنزل يقول لهم اغسلوه في ثياب، فغسلوه في ثياب من تحت القميص، ما جردوه كما جردوا موتاهم، ما غسلوه عريانا وضعوا شيء على عورته، من تحت القميص يغسلونه اللهم صل عليه. الموضع الثاني وين يدفنونه؟ فجاء أبو بكر بالعيد فقال يدفن الأنبياء حيث ماتوا، هنا في حجرة عائشة، فحفر له في حفرة عائشة قبر في نفس حجرة أمنا عائشة، وهذا فضل الله عليها سبحانه وتعالى، فضل الله على هذه الصديقة، لعن الله من طعن فيها من الرافضة وأذنابهم وأشباههم رضي الله عنها. فدفن النبي في حجرتها، فلم يدفن الصحابة النبي في المسجد النبوي أبدا، وإنما لما جاء الوليد بن عبد الملك ليوسع المسجد وجد أن حجرة عائشة ستدخل في المسجد، نعم أو أنه أدخل حينئذ
دخلت حجرة عائشة فيها وفيها النبي قد دفن، فما قصد أو ما حمله جثمان النبي ودفنه في المسجد أحد من الصحابة، بل وسع المسجد دخل حجرة عائشة فيه، وأنكر ذلك بعض السلف على هذا على ولي الأمر، وكان إنكارهم ليس كإنكار خوارج العصر لكن بأدب الإنكار في المجلس أو كما جاء. فشعر العلماء بخطورة هذا الأمر فأحاطوه كما قال ابن القيم في نونيته بثلاثة جدران. والشريعة يقول ابن تيمية إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة كالصلاة في مسجد فيه قبر جالس فعله ذلك لمصلحة، لأن يعني اشتغال المصلحة يذهب القلب أو العقل عن الإقبال على التعبد لغير الله للاشتغال بالمصلحة التعبدية، وهي ألف صلاة في المسجد النبوي. فمن هنا لم أرى أحد من العلماء اتفقوا على أن الصلاة في المسجد النبوي جائزة. والمسائل الأخرى يعني يكفي اتفاق العلماء، المسائل الأخرى يجوز بها ميت لا يجوز، وذلك لأنه أحيط بثلاثة جدران وأخرج في هذه الإحاطة في المسجد، فمن قال لا هو باقي الصورة قلنا له أن هناك مصلحة عظيمة هي ألف صلاة، الاشتغال بها يضعف الذريعة للعبادة من دون الله، كما قال ذلك ابن تيمية، كما أنه يجوز الصلاة على الميت في قبر، فإن اشتغالك بالدعاء له تمنعك من إيش؟ من عبادته، لأنك في مصلحة، وش اشتغال بالدعاء له تعتقد أنه ضعيف له وتدعو له، فما جئت تدعوه فجئت لمصلحة الدعاء له، فحينئذ لا يمكن أن تدعوه وتشرك وأن جئت لهذه المصلحة. نعم، أما أن تأتي لغير مصلحة في مسجد ليس فيه ميزة مسجد رسول الله ثم يكون فيه قبر مدفون كقبر خالد بن الوليد في حمص فإن هذا لا يجوز، وحينئذ قد تأتي عليك اللعنة إذا فعلت. فالنبي بيّن ليش نوع اليهود والنصارى، وقد ينسحب الحكم على كل من فعل مثله، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي صحيح مسلم ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم وصالحيكم مساجد فإن ينهاكم عن ذلك. وليس العلة كما ذكر بعض من لا علم له أن القبر إذا صار في المسجد نجس المسجد، لأن الميت صديده وما يتصاعد منه من ما حلل من دمه ولحمه وشحمه يتصاعد على التربة فينجس المسجد، هذا خطأ، هذا صرف عن التوحيد، بل العلة هي الذريعة للشرك. ولذلك روى البخاري أو جاء معلقا بصحيح البخاري أن أنس صلى بجانب قبر، فعمر ما قال النجاسة النجاسة، وش قال؟ القبر القبر، فجعل العلة عمر وجود القبر وليس وجود النجاسة، دل ذلك على أن العلة التي منعت الشريعة من أن تصلي بمسجد في قبر والصور ثلاثة، إما أن تصلي بجانب قبر ليس مسجد، أو تصلي في مسجد فيه قبر، أو تصلي على القبر، أو تصلي إلى القبر، كل هذه الصور الأربعة منهي عنها وهي وسيلة للشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك اليوم فقد شابه أهل الشرك، وقد فعل الذريعة القوية لدعوة غير الله. وصورة ذلك أن الشيطان يتربص بالمصلين في المسجد الذي فيه قبر فيقول لجهلتهم ومع الأيام يظهر الشرك، وقد لا يظهر في الجيل الأول الذي يكون فيه العلم منتشرا، كما جاء في حديث ود وسواع ويغوث ويعوق عذر ابن عباس أنه ظهر لما تنسخ العلم، فيبدأ يصلي ويبدأ الشيطان يلج إلى قلبه الوسوس، أفرأيت هذا الصالح الذي دفنوه هنا في المسجد، ما الذي حرك قلوبهم يدفنوه في المسجد؟ لو ما كان له شفاعة وأنه يسأل ما دفنوه، فكلمه خاطبه فإنه يسمع، ما دفنوه لم يسمع، فيبدأ يدعوه في سجوده يقول يا ولي الله اشفع لي عند الله. فالتعظيم هذا سيكون ذريعة لدعاء لأن يدفن في المسجد، فسدت الشريعة الذريعة فنهت عن بناء القبور في المساجد وأمرت بإزالتها. والقاعدة في ذلك أن القبر أن المسجد إذا بني على القبر فهذا المسجد ما أسعى التقوى، فلا بد أن يهدم المسجد، ما ينفع إخراج الميت منه. وأما إذا أدخل القبر في المسجد فينبش القبر ويبقى المسجد حينئذ يصلى فيه. نعم، أسأله سبحانه ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يثبتنا وياكم على التوحيد والسنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.